www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صدق الله العلي العظيم. من هو أول من بايع أمير المؤمنين بالإمامة من البشر؟ ومتى كان ذلك؟ ربما البعض يتصور أن أول من بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالإمامة كان في يوم الغدير في السنة العاشرة للهجرة، ولكن هذا التصور غير صحيح. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بايعه بعض الناس قبل يوم الغدير أيضا: سلمان، أبو ذر، المقداد، مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايعوا أمير المؤمنين قبل سنوات من غديرهم. ربما البعض يتصور أن أول بيعة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كانت يوم إنذار العشيرة الأقربين. أيضا هذا التصور في غير محله. هناك من بايع أمير المؤمنين قبل يوم إنذار العشيرة الأقربين، فإذا من هو أول من بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالإمامة من البشر؟ أول من بايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالإمامة هي السيدة الجليلة العظيمة الصديقة، سيدة نساء عالمها، السيدة خديجة الكبرى. سلام الله عليها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم الاثنين. في نفس ذلك اليوم، في يوم الاثنين، أظهر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إيمانه. أمير المؤمنين كان مؤمنا برسالة رسول الله. أمير المؤمنين هو نفس رسول الله، ولكن أظهر هذا الإيمان في نفس ذلك اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفس يوم الاثنين. في يوم الثلاثاء يعني بعد يوم من مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالته على السيدة خديجة في يوم الثلاثاء، فبمجرد أن عرض رسالته على السيدة خديجة أنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، أنه خاتم الأنبياء، بمجرد أن عرض رسالته على السيدة خديجة آمنت به فورا من دون أي تأمل أو تردد. بعد أن آمنت به أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبايعه، فمن دون أي تردد بايعته السيدة خديجة، وكان ذلك بحضور من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين آنذاك كان في العاشرة من عمره الشريف. بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد أن بايعت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة فورا من دون أي فاصل، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خديجة، هذا علي مولاك ومولى المؤمنين وإمامهم بعدي. فقالت السيدة الصديقة، تعلمون الوحيدة من بين نساء رسول الله، نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العديد منهن كن جليلات، كن عظيمات. أم سلمة جليلة عظيمة، ولكن الوحيدة من بين نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حازت على هذا اللقب من رسول الله الصديقة هي السيدة خديجة، التي حازت على هذا المقام، هذا الوسام. فقالت الصديقة خديجة الكبرى بمجرد أن سمعت هذا الكلام من رسول الله، قالت: صدقت يا رسول الله. وهذه الكلمة تكشف عظمة السيدة. المسلمون إلى بعد سنوات من رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن آمنوا برسول الله، كانوا لا زالوا يخاطبون رسول الله باسمه، الذي يريد أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه بكنيته. ما كان المسلمون يعرفون أنهم يخاطبون رسول الله بعنوان رسول الله. السيدة خديجة الآن قبل لحظات عرضت عليها رسالة رسول الله، آمنت برسول الله، ماذا قالت لرسول الله؟ ما خاطبته بالاسم الذي كانت تخاطب به سابقا، قالت: صدقت يا رسول الله. قبل أن تنزل الآية المباركة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قبل ذلك السيدة خديجة تفهمت، كانت في قمة من العقل من الفهم، فقالت لرسول الله: صدقت يا رسول الله، قد بايعته على ما قلت، أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيدا عليما. قد بايعته على ما قلت، أول من بايع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالإمامة هي السيدة خديجة. ومن هذا الحديث الشريف نستكشف شيئا كشفه القرآن الكريم طبعا، وهو أن الإمامة كانت ثانية الرسالة وثالثة التوحيد والرسالة منذ اليوم الأول من عرض الرسالة على الناس، وكانت مع التوحيد والرسالة منذ المجلس الأول الذي عقد لتبليغ هذه الرسالة. أول مجلس عقد هو هذا المجلس. رسول الله بلغ السيدة خديجة رسالته، أنا رسول، في نفس ذلك المجلس ومن دون أي فاصل بلغ رسول الله إمامة أمير المؤمنين أيضا. لاحظوا الرواية، عندما بايعت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، رسول الله ما بارك لها، ما تكلم بكلام آخر، فورا قال لها أن أمير المؤمنين هو إمامها، أن أمير المؤمنين هو مولاها، فورا من دون أي فاصل. يعني أيها الناس، يعني أيتها السيدة الجليلة خديجة، وأيها الناس إلى يوم القيامة، اعرفوا أن الإمام مع رسول الله، أن الرسالة بدون الإمامة لا قيمة لها، وهذا ما تصرح الآية المباركة به. اليوم أكملت لكم دينكم، رضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام بدون الخديجة غير مرضي، هذا الآية تقول. ومن هنا نرى التأكيد من الشيعة على الشهادة الثالثة. لماذا هذا التأكيد؟ لأن الله أراد هكذا، لأن رسول الله هكذا بلغ، رسول الله جعل الإمامة فورا من دون أي فاصل مع الرسالة. رسول الله كان يعلم أن السيدة خديجة لا تبقى إلى بعد استشهاد رسول الله حتى يفرض عليها الإيمان بولاية أمير المؤمنين، ولكن رسول الله يريد أن يبين هذا المعنى، أن الإمام مع الرسالة، أن الإمام الثالث التوحيد والرسالة، وبدون الإمام لا قيمة للشهادتين، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة. وهذا المعنى أيضا ورد في القرآن الكريم بالصريح، بالصراحة، بقول صريح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بإجماع المفسرين المقصود من الذين آمنوا في هذه الآية هو أمير المؤمنين، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله، رسوله، أمير المؤمنين. الآية تقول هذا المعنى. ولذلك لأهمية موضوع الإمامة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ الأخير للإمامة، في التبليغ العام للإمامة، في إيصال هذا الصوت للناس كلهم في يوم الغدير، صنع أشياء ما صنعها في أي مناسبة، في أي قضية، في أي واجب، صنع أجواء عجيبة. طبعا هذا كله كان بأمر من الله عز وجل، أساسا أصلا رسول الله لا يعمل أي عمل ولا يقول أي قول إلا بأمر من الله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قلوبنا أوعية لمشيئة الله فما شاء شئنا. أهل البيت هكذا. ولكن في خصوص هذا المورد أمر من الله عز وجل وتخطيط من الله عز وجل أن تبلغ هذه الرسالة الأخيرة وأهم رسالة بلغها رسول الله، أن تبلغ هذه الرسالة إلى الناس بطريقة استثنائية. رسول الله سلب الأعذار من الناس، لاحظوا في يوم الغدير ماذا صنع رسول الله؟ أذكر لكم بعض النقاط في يوم الغدير. أولا، وكل ذلك طبعا كان باختيار من الله، بتخطيط من الله عز وجل، نزل جبرائيل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسول الله يعلم، رسول الله أستاذ جبرائيل، جبرائيل تلميذ رسول الله، جبرائيل خادم رسول الله، ولكن رسول الله يسأل لكي ينقل لنا ونحن نعرف. رسول الله سأل: هل يمكن تأخير هذه القضية إلى ما بعد؟ جبرائيل قال: أبدا، الآن تبلغ هذه الرسالة، التخطيط كله من الله الآن في هذا الظرف. لاحظوا هذه النقاط. النقطة الأولى: الساعة التي اختيرت لتبليغ هذا الأمر، لتبليغ هذا الواجب الأخير، هذه الفريضة الأخيرة، ساعة حارة جدا، حتى قيل إن من شدة الحرارة كان لو ألقي اللحم على الأرض لشوي من شدة الحرارة. لماذا رسول الله ما بلغ هذا الأمر في الليل؟ كان بإمكانه أن يؤخر الناس، يقول انتظروا إلى الليل، يبلغ الناس في الليل. لا، في جو حار شديد الحرارة، حتى لا ينسى الناس هذا الموقف. إنسان في مكان حار جدا شديد الحرارة، رسول الله يوقفهم، هذا شيء عجيب. لماذا يا رسول الله أوقفتنا في هذا الوقت الحار جدا؟ هذا هو الشيء يبعث التساؤل، فيجعل الشخص لا ينسى هذه القضية. ثانيا، هذا كله من الله، الله أمر هكذا. ثانيا، الزمن المحدد لتبليغ هذه الرسالة، لتبليغ الإمامة، هو بعد انتهاء الناس من الحج ومشيهم إلى بلادهم، ليحصل رسول الله على أكبر اجتماع من الناس ويبلغ هذه الرسالة والفريضة العظمى. ثالثا، الموقع الجغرافي المحدد لتبليغ الإمامة، موقع غديرهم. الطرق من مكة كما يذكره بعض المؤرخين كانت عديدة. الذي يريد أن يخرج من مكة يخرج من هذا الطريق، من طريق آخر، من طريق ثالث، هذه الطرق كلها تصب في طريق واحد ثم تنشعب إلى طرق أخرى أيضا. هذا الطريق الواحد، في هذا الطريق الواحد موقع غديرهم، حتى يكون يمر على هذا المكان كل حاج يريد أن يرجع إلى بلده، كان يمر على هذا المكان. في هذه المنطقة موقع غديركم، الأمر الإلهي أن تبلغ هذه الرسالة العظمى، هذه الإمامة، تبلغ في هذا المكان حتى يحصل على اجتماع أكثر. هذا ثالثا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر من تقدم أن يرجع، انتظر حتى يلتحق من تأخر، حتى يكون اجتماع كبير. وبالفعل حصل اجتماع في غديرهم، ما حصل مثل ذلك الاجتماع في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أقل تقدير من حضر في يوم الغدير، على أقل تقدير كان عددهم 12,000 شخص. هذا العدد، هذا على أقل تقدير، والبعض قالوا أكثر من 100,000 كانوا. على أقل تقدير كان عددهم 12,000 شخص. هذا العدد في ذلك الزمن كان أكثر من عدد نفوس مدينة كاملة. لاحظوا التاريخ، عدد نفوس المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل سكان المدينة المنورة، رجالا، نساء، أطفالا، شيوخا، شبانا، كل نفوس المدينة المنورة كان عددهم 10,000. 10,000 فقط، يعني 10,000، هذا العدد كان يشكل مدينة في ذلك الزمن. الذي حضر في موقع غديرهم
في ذلك اليوم كان عددهم 12,000، يعني أكثر من عدد مدينة كاملة، نفوس مدينة كاملة. عدد ضخم في كل تاريخ رسول الله، ما حضر هكذا حضور عند رسول الله بهذا العدد، بهذه الكمية الكبيرة. هذا على أقل التقدير. رابعا، المكان المختار لتبليغ هذه الرسالة، غدير خم. غدير خم، غدير يعني ماذا؟ يعني حفرة، حفرة تجتمع فيها المياه، ولكن ليست حفرة صغيرة، حفرة ضخمة. بعض المؤرخين صوروا، ربما هذا التصوير يكون دقيقا، صوروا موقع غدير خم. لو أردنا أن نمثل بالشاد، بملعب لكرة القدم، كيف يكون؟ مدرجات ثم الساحة. موقع غدير خم هكذا، ولكن الملعب يكون فوق الأرض عادة. غدير خم نفس هذه الحالة، ولكن يجعلوها تحت الأرض، يعني حفرة ضخمة كبيرة بصورة دائرية مثلا، تقريبا ضخمة أضخم من الملعب. مدرجات، يعني بحالة مدرجات ثم ساحة. هذا موقع غدير خم، طبعا أكبر من الملعب، يستوعب 12,000 شخص، يعني حفرة ضخمة جدا. كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رسول الله حسب ما يذكره بعض المؤرخين جعل الناس يجلسون كما يجلس الناس في الملعب على مدرجات، هكذا يجلسون في أطراف الغدير، ثم هو في وسط الغدير، يعني في ساحة الغدير، أمر أن تجعل أقطاب الجمال أو شيء آخر وارتقى، والناس جالسون. لماذا هذه الحالة؟ هذه الحالة يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في مكان مسطح، إيصال الصوت يكون أصعب، إيصال الصوت في مكان دائري بهذه الكيفية أسهل، الناس حتما يستمعون ويسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرون هذا المنظر. يعني هذا المنظر من الممكن أنه لو كان في الساحة مسطحة، في أرض مسطحة، ربما البعض لا يرى رسول الله لوجود أفراد طوال مثلا أمامه، أما هذه الحالة يجعل الناس كلهم يرون رسول الله، بالإضافة إلى أنهم يسمعون صوت رسول الله، طبعا بالإضافة إلى ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يسمع نداء رسول الله، حتما جعل أناس يقولون نفس ما يقوله رسول الله حتى لا يأتي ويعتذر شخص. بالإضافة إلى هذه القضايا، هذا الموقع الخاص كان الموقع المختار لتبليغ هذه الرسالة، وهذا أفضل موقع. لو كانت في مدينة، في مدينة مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، هذا الوضع ما كان يمكن أن يحصل، هذا العدد الضخم ما كان يمكن أن يجتمع في مكان في المدن، ولكن في الصحراء وفي هكذا منطقة. هذا رابعا. النقطة الخامسة، لاحظوا خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله له خطب بالآلاف على أقل تقدير، في كل يوم كان يخطب خطبة واحدة، خطب رسول الله كثيرة جدا. المتبقى من خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيدينا، لاحظوها كلها خطب مختصرة، يعني ربما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ في خطبه بصورة عامة إلا أقل من نصف ساعة. لا تجدون خطبة لرسول الله مفصلة، خطب رسول الله مختصرة، عموما مختصرة، 10 دقائق، ربع ساعة ربما، يعني تحديد الوقت ربما إلى حد نصف ساعة مثلا، كانت خطب رسول الله هكذا. ولكن خطبة الغدير خطبة مفصلة جدا. خذوا الخطبة، اقرأوها قراءة عادية، ربما تأخذ منكم 2-3 ساعات إذا قرأتم الخطبة هكذا بدون توقف. ربما كانت خطبة رسول الله في يوم الغدير 3 ساعات 4 ساعات، خطبة مفصلة جدا. هذا كله يجعل الناس لا ينسون هذا الموقف، رسول الله يعطلنا في موقع في صحراء قاحلة في جو حار جدا، ثم يخطب هذه الخطبة المفصلة ماذا حدث؟ هذا كله يبعث التساؤل، هذا كله يجعل القضية قضية استثنائية لا تنسى، لا يمكن أن تنسى. خطبة مفصلة جدا. ثم ذكر في هذه الخطبة كل الكلمات التي كان بإمكانه أن يستعملها في توصيل هذا المعنى إمامة أمير المؤمنين. استعمل كلمة الخلافة، استعمل كلمة الإمامة، استعمل كلمة الوصي، استعمل كلمة المولى، استعمل كلمة الولي، كل الكلمات التي تبين هذا المعنى إمامة أمير المؤمنين رسول الله بينها واستعملها في تلك الخطبة، حتى لا يأتي شخص يقول ما عرفت، ربما الكلمة التي قالها رسول الله كان معناها كذا. لا، كل الكلمات استعملها إمامة أمير المؤمنين. كيف تبلغ؟ بكلمة الإمامة؟ قال إمام. بكلمة الخلافة؟ قال خليفة. بأي كلمة تبلغ؟ تبلغ هذه الكلمة استعملها رسول الله. سادسا، رسول الله ما خطب في يوم الغدير خطبة فقط، وإنما جعل الناس يتفاعلون مع هذا. في أثناء الخطبة سأل من الناس سؤالا، الخطباء يسألون من الناس أسئلة، ولكن عادة الخطيب هو يجيب على سؤاله. عندما أسأل أنا سؤال الخطيب يجيب على سؤاله هو، رسول الله ما أجاب على سؤاله، سأل من الناس في أثناء خطبته. قال، توجه إلى الناس، قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثم انتظر، هو ما أجاب على نفسه. نعم، الآية المباركة تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا، انتظر من الناس. فقال الناس: اللهم بلى. رسول الله ما اكتفى، مرة ثانية أعاد حتى يجلب انتباه الناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: اللهم اشهد. مرة ثالثة قال: ألست أولى بكم من... لاحظوا الطريقة، خطيب يسأل من الناس، من جماهير آلاف مؤلفة، يسأل سؤالا، الناس يجيبوه يتفاعلون، ثم يسأل نفس السؤال مرة ثانية ويقول: اللهم اشهد. ثم يسأل السؤال مرة ثالثة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ الناس يتعجبون، ماذا يريد أن يقول رسول الله؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. هنا أخذ رسول الله يد أميره وأصعده على أقطاب الجمال أو شيء آخر كان. ثم الناس يتعجبون، ماذا يصنع رسول الله؟ السؤال، ثم يكرر السؤال، ثم يأخذ يد أمير المؤمنين، يسعده على أقطاب الجمال، ثم يرفع يد أمير المؤمنين للغاية هكذا، ما رفعه قليلا، ثم قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هل يمكن أن ينسى الشخص هكذا موقف؟ رسول الله يسأل سؤال ثم يشهد الله: اللهم اشهد. ماذا يريد أن يقول؟ وبهذه الطريقة تصوير، ليس فقط خطابة، تصوير. ثم بعد كل ذلك اكتفى رسول الله؟ أبدا، أمر أن تنصب له خيمة وتنصب لأمير المؤمنين خيمة ثانية، أمر أن يأتي الناس، أن يأتي المسلمون ويبايعوا أمير المؤمنين فردا فردا، شخص واحد يدخل يبايع يخرج، الشخص الثاني يدخل يبايع يخرج، فرد فرد يبايع أمير المؤمنين. العدد عدد كبير، على أقل تقدير 12,000 شخص يريدون أن يبايعوا شخصا. لا يمكن أن يبايعوا شخصا في خلال ساعة، في خلال ساعتين، لا بأس. رسول الله انتظر حتى تتم هذه البيعة الفردية، انتظر 3 أيام، بقي هناك حتى يبايع كل الناس، حتى لا يأتي شخص ويقول أنا ما بايعت، كل الناس يبايع. ثم أمر حتى النساء، ما اكتفى ببيعة الرجال، أمر حتى النساء أن يبايعن أمير المؤمنين. كيف يبايعن أمير المؤمنين؟ جاء أمر بأن يجعل قدح كبير من الماء، فجعل أمير المؤمنين يده في طرف من هذا القدح من الماء، في الماء، وكن النساء يأتين ويجعلن بعنوان البيعة أيديهن في طرف آخر من القدح من الماء بعنوان البيعة، اكتفى أبدا. أمر نساءه زوجاته بصورة خاصة أن يذهبن ويبايعن أمير المؤمنين، وتعلمون لماذا؟ زوجات رسول الله فردا فردا ذهبن وبايعن بهذا الطريق. هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من الممكن أن شخصا ينسى هذا الموقف بهذه الطريقة؟ مستحيل. لو كان الناس ينسون كل حياتهم ما كانوا ينسون هذا الموقف العجيب. رسول الله كان مأمورا أن يوصل هذا المعنى. رسول الله لم يكن مأمورا أن يقول فقط، وهذا يستفاد البعض من العلماء استفادوا هذا المعنى من كلمة وإن لم تفعل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، وإن لم تبلغ لا، وإن لم تفعل يعني افعل ذلك، يعني أوصل، يعني اجعل الناس يفهمون. رسول الله صنع ذلك، جعل كل من حضر في غديرهم وعددهم عدد ضخم جدا، جعل كلهم يستوعبون موقف غديرهم، حتى الأطفال، حتى الأطفال فهم. بعض رواة حديث الغدير كانوا أطفال، ولكن الموقف كان موقفا لا ينسى، حتى الطفل كان لا ينسى هذا الموقف. هذا الوضع الذي صنعه رسول الله، هذه الأجواء التي صنعها رسول الله كانت لا تنسى. لماذا يا رسول الله؟ أنت بلغت الصلاة، بلغت الصيام، بلغت الواجبات، بلغت الحج، ولكن ما بلغت أي فريضة هكذا تبلغ. هذه فريضة ثانية للرسالة وثالثة للتوحيد والرسالة، يلزم أن تبلغ بطريقة لا يبقى العذر لأحد من الناس، وبالفعل أخذ العذر من الناس. ولذا لاحظوا في التاريخ هذا الشيء، أعظم قضية متواترة في تاريخ رسول الله بعد النبوة بعد البعثة هي قضية الغدير. يعني هناك قضايا متواترة، المتواتر ما ينقله كثير من الناس مجموعة عن مجموعة عن مجموعة هكذا، هذا يقال له متواتر. قضايا متواترة كثيرة موجودة في تاريخ رسول الله. أعظم قضية، يعني أكبر قضية ذكرها المسلمون في تاريخ رسول الله هو مبعث رسول الله. هذا أكبر شيء متواتر في تاريخ رسول الله ذكره المسلمون. في المرحلة الثانية بعد قضية المبعث لا تجدون قضية متواترة مثل قضية الغدير في تاريخ رسول الله، رغم إصرار الأطراف الأخرى على محو الغدير. رغم إصرارهم كان الشخص يسأل أنك شهدت يوم الغدير؟ كان قد شهد، كان قد سمع. يقول أنا كبرت، أنا لا أتذكر القضايا. يعني كانوا مصرين على أن يمحوا، أن يسحقوا قضية الغدير، لا يبقوا من قضية الغدير شيئا. تمكنوا؟ أبدا. رسول الله صنع أجواء كان لا يمكن محو قضية الغدير. لو أمكن محو الصلاة، وبالفعل غيروا الصلاة كما صرح علماؤهم، كما صرح الصحابة، وما هو موجود في كتبهم أيضا، لو تمكنوا من تغيير الصلاة ما تمكنوا من تغيير قضية الغدير، لأن رسول الله صنع أجواء استثنائية في قضية الغدير. هذه الفريضة هي الفريضة العظمى، رسول الله لا يسمح صار من الفرائض الأخرى، هذه الفريضة لا يمكن. نحن الآن على أبواب هذه الذكرى العظيمة، عيد الله الأعظم الأكبر الأفضل. هذه الكلمات الثلاثة التي وردت في الروايات، بيننا وبين الغدير يومان فقط، اليوم يوم الجمعة، غدا يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين يصادف يوم الغدير، بيننا وبين الغدير يومان فقط، السبت والأحد، الغدير في يوم الاثنين. هل يمر علينا الغدير؟ هل تمر علينا هذه الذكرى العظيمة التي أراد الله لها العظمة، أراد رسول الله لها العظمة، وهي عظيمة، هي عند الملائكة عظيمة، هي في السماوات عظيمة. ذكرت لكم بعض الأشياء فيما يرتبط بالاحتفال العظيم الذي يقام في الفردوس الأعلى في كل عام في يوم الغدير، هو يوم عظيم عند الله، يوم عظيم عند رسول الله. نحن نستفيد من هذه العظمة أم لا؟ نستفيد من هذا الثواب العظيم الذي يكون في يوم الغدير أم لا؟ نستفيد من هذا الغفران العظيم العظيم الذي يكون في يوم الغدير؟ أشياء استثنائية كثيرة، نستفيد من هذه الأمور أم لا؟ لا أريد أن أعيد الروايات التي ذكرت لكم بعضها في فضل يوم الغدير. هذا اليوم الاستثنائي نعظمه أم ننساه أم نتناساه أم نمر عليه كما مررنا عليه في السنوات الماضية؟ يوم عادي الإنسان لا يحس بأي شيء في هذا اليوم، أم لا نغير هذه السنة نستفيد من يوم الغدير، من هذه الذكرى العظيمة، نتعيد ومن أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال ومن أكثر الأعمال ثوابا في يوم الغدير هو التعيد بيوم الغدير، يعني إظهار أن هذا اليوم هذا شيء صعب. لا أتصور أن أحدا منا ولا أحدا من الناس يقول هذا شيء صعب. من أسهل ما يفعل إظهار العيدية جدا سهل، أقله أن تتزور، أن تزور أقربائك، هذا شيء صعب؟ عبر طرق كثيرة متوفرة جدا وجدا، الإنسان يشتري حلويات يبعث هذه الحلويات لدور أقربائه، هذا شيء صعب؟ يشتري هدايا لأهله لأقربائه عبر المسجات، هذه المسجات هذا الشيء سهل جدا وجدا. الإنسان يبارك عيد الغدير لأصدقائه لأقربائه لكثير من الناس، هناك طرق أن يبعث الإنسان مسج واحد، رسالة واحدة إلى آلاف من الناس، هذه طرق سهلة الآن أصبحت سهلة جدا. يتمكن الإنسان أن يصنع هكذا، يتمكن أن يبارك العيد لأقربائه، يتمكن أن يدعو مجموعة من المؤمنين خصوصا إذا كانوا من أقربائه على وجبة غداء على وجبة عشاء، أن يزور أقربائه يبارك لهم، يخرج من دورهم يزور هذا يزور ذاك يزور ذاك. القضية كلها من أسهل ما يكون من جملة الأمور المؤثرة جدا العيدية للأطفال، هذه مؤثرة جدا. نحن في يوم الفطر نعطي عيدية للأطفال لأبنائنا لأبناء إخوتنا لأبناء أصدقائنا، هذا شيء مألوف. في يوم الغدير يلزم أن يسمع الإنسان أكثر من ذلك. لو كنت تعطي عيدية لابنك 10 دنانير في الفطر، في عيد الغدير أعطيه 20 دينارا. وذكرت لكم الرواية عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ضامن، لا تقول هذا كثير، لا هذا ليس كثيرا. لو كنت تعطي لزوجتك 30 دينار 50 دينار في يوم الفطر، أعطها في يوم الغدير 100 دينار، أعطى أكثر. لو كنت تشتري هدايا معينة في يوم الفطر، اشتري أكثر من تلك الهدايا لزوجتك لأهلك لأبنائك لإخوانك. أمير المؤمنين ضمن، ضمن على الله، فأنا ضامن على الله، إن بقاه قضاه وإن قبضه حمله عنه. أمير المؤمنين ضامن، لماذا تخاف؟ الإنسان يصنع هذه الأمور، هذه الأمور سهلة جدا بمقدار إمكانيات الإنسان، بمقدار مقدرة الإنسان، يظهر عيدية هذا اليوم حتى نستفيد نحن، حتى نحن نحصل على ذلك الثواب العظيم. الدرهم فيه ب1000 درهم، التعيد فيه له ثواب كذا وكذا من العبادات، مساعدة المؤمنين لها ثواب كذا وكذا، موجودة في الروايات ذكرت لكم بعضها. هذه الفرصة الاستثنائية التي بفضل الله تتكرر في كل عام، وإذا فاتت هذه الفرصة إلى السنة القادمة لا تعود مثل هذه الفرصة أبدا وأبدا. يوم غديرهم بين الفطر والأضحى، أعيد هذه الرواية العظيمة، يوم غديرهم بين الفطر والأضحى ويوم الجمعة كالقمر بين الكواكب. هكذا عظمة بالنسبة إلى الأعياد، والأعياد هي أيام عظيمة. هذه الفرصة العظيمة أمامنا، نستفيد من هذه الفرصة. والإنسان يطلب من الله عز وجل طبعا التوفيق لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. طبعا هذه الآية أيضا تتحدث عن يوم الغدير، المنادي هو رسول الله، الإيمان إمامة أمير المؤمنين. آمنوا بربكم، إيمان بالله عز وجل بقبول إمامة أمير المؤمنين. لاحظوا التفاسير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.